واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وإذ امتد البحث إلى هناك وهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرف لها بما يليق بهذه الخسارة. انتهينا في الكلام في الحصة السابقة إلى بيان الثمرة لمسألة الضيف، وقلنا أن الثمرة تظهر على رأينا طبعاً، تظهر على رأي المصنف، تظهر فيما إذا افترضنا عليكم السلام فيما إذا افترضنا وجود نهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأن الضد النهي عن الضد يقتضي الفساد، وأن العبادية لا تنحصر بقصد الأمر، بل يمكن التعبد من طريق آخر غير قصد الأمر. هناك مشكلة لا بد أيضا من بحثها. تقول هناك ظاهرة عند كثير من الناس أنهم تجد يفضلون العمل الاستحبابي على الواجب، كما نشاهد في هذه الأيام في أثناء الأيام الدراسية. إذا افترضنا أن دراساتنا الدينية واجبة، تجد الطالب يسافر إلى مشهد للزيارة ويترك درسه، أو يسافر إلى طهران بعض الأخوة، أو بعض الأخوة تشوف ينامه هو مثلا ميقعد صار واضح أو لا. هذا اللي يصير الآن، تقديم المستحب على الواجب، أو تقديم الواجب المهم على الواجب الأهم، صار واضح أو لا، أو تقديم الواجب الموسع على الواجب المضيق. ربما يقال أنه هذه الأعمال للوهلة الأولى كلها باطلة، صحيح أو لا؟ هذه الأعمال للوهلة الأولى ربما يقال ببطلانها، أنه لا معنى لمثل هذه الأعمال. لما؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، ولا طريق للتعبد إلا من خلال الأمر، صحيح أو لا؟ ومن ثم فهذه الأمور التي يأتي بها زيارة الإمام الرضا عليه السلام على حساب الدراسة الواجبة، طبعاً أنا مريض أفتي أن هذه الدراسة واجبة، لكن لو هناك شبهة طبعاً أن دراساتنا الآن واجبة علينا، فلو قلنا أنها واجبة، فزيارة الإمام الرضا الذي يذهب إليها الإنسان من أجل التعبد ومن أجل التقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل تكون شرطة. أو شخص تراه مدينا بدين ثقيل وقد حل أجل الدين، فيصرف ماله في إقامة ولائم أو في إقامة الشعائر معينة، تعزية وأمثال التعزية، صار واضح أنه أداء الدين واجب وتلك مستحبات، صحيح أم لا؟ فهل هناك طريق لحل هذه المشكلة؟ هل هناك طريق يمكن أن نعتمده في تصحيح هذه الأفعال أو لا؟ المصنف يقول أما على رأينا فالمسألة محلولة، أن الأعمال هذه صحيحة وإن عوقب على ترك الأهم والأولى. كيف؟ قال لأننا لا نرى أن هذه الأفعال منهي عنها، صار واضح أولا، لا نرى ذلك، بل نرى أن هذه الأفعال مأمور بها كالأمر بالأهم. لما؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هذا واحد. اثنين، نحن لا نرى أن التعبد منحصر بالأمر، بل يمكن أن يسلك الإنسان طريقا آخر لحصول التعبد. فنحن من الجهتين لنا منفذ. الجهة الأولى أنه لا يوجد نهي، وبعد خلصانين من مشكلة اقتضاء النهي عن الفساد، صار واضح أو لا. والجهة الثانية أيضا نحن أنه ربما يقال أنه النهي لا يوجد، ولكن أمر أيضا لا يوجد. لما ذكرنا أن المهم لا يوجد فيه أمر فعلي منجز، فلربما يقال أن الأمرين لا وجود له. فإذا لم يكن له وجود كيف تتعبد؟ نقول لا تنحصر التعبد، لا تنحصر العبادية بامتثال، بل يمكن التعبد من طرق وبوسائل. صار واضح أو لا؟ فعلى رأينا المسألة محلولة تماما. صار واضح؟ إنما المشكلة فيما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأن النهي يقتضي الفساد، حينئذ نحن نحتاج إلى تفكير جديد في تصحيح هذه العبادات. هذا واحد. أو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لم نقل بذلك، ولكن قلنا أنه لا يوجد أمر، هذا متفق عليه، صحيح أو لا؟ وقلنا بأن العبادية منحصرة بقصد الأمر، عندئذ أيضا تأتي هذه المشكلة. إذا كانت العبادية منحصرة بقصد الأمر فلا يوجد أمر، فكيف نصحح هذه الأفعال التي لا أمر فيها؟ صار واضح؟ فهذا البحث المعنون بالترتب يأتي أو يتأتى أو يكون له موقع على غير رأي المصنف. أما المصنف فالبحث محلول لديه. لما؟ لأنه أولا لا يوجد نهي عن المهم، وأن العبادة لا تنحصر بقصد الأمر. فالمصنف وإن قال بعدم وجود الأمر إلا أن له طريقا آخر لتصحيح العبادة. صار واضح أو لا؟ أما القائل بالاقتضاء والاقتضاء الثاني، يعني باقتضاء الأمر للنهي وأن النهي يقتضي الفساد، فكيف يصحح ضد العبادة؟ أو لا، لم يقل بالاقتضاء ولكنه يقول معنا بعدم وجود الأمر، أو لا يقول؟ يقول وهو يرى أن التعبد منحصر بالأمر، عندئذ يأتي هذا التساؤل أنه كيف نصحح هذه الأفعال العبادية التي لا أمر فيها، وقد أتى بها قربة إلى الله تعالى، صحيح أو لا؟ ولكن من دون وجود، فكيف يتقرب بقصد غير الموجود؟ لو قصد الأمر أو لم يقصد الأمر، والأمر لا وجود له. صار واضح أو لا؟ لب المشكلة إحنا فلا بد أن نعالجها من هنا. من هنا انبثقت فكرة الترتب لحل هذه المشكلة. فكرة الترتب إجمالا يقول هو عبارة عن أن هناك بين الأهم والمهم طولية، بين الأهم والمهم توجد طولية. نحن وإن قلنا أنه لا يوجد أمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، ولكن مع عصيان الأمر بالأهم يوجد أمر. وبعبارة أخرى أن الأمر بالأهم إنما يكنسل الأمر بالمهمة في حالة وجوده، فهو يدعو له ولا يدعو للمهم، يجمد الأمر بالمهم. أما في حالة عصيان الأهم ماذا؟ يكون الأمر بالمهم فعليا ومنجزا. أشبه لو تعذر الأهم، نمثل المسألة حتى نقرب الفكرة.
افترض الآن أنت مخاطب بإزالة النجاسة عن المسجد،
صحيح،
ومخاطب بالصلاة، ومخاطب بالصلاة، فإذا انقطع الماء فجأة انقطع الماء بعد إثناء صلاتك أيضا ما تصح لأنه منهي عنها، قال ما في نهي عنها.
النهي عن الضد العبادي إنما يتصور حالة وجود أمر بالأهم مع الأسياد أو مع التعذر أو بأي سبب آخر يرتفع الأمر،
اعتياد بعد الأمر بالمهم يأخذ مجالا،
يحدث أمر ويرتفع النهي كل من يرحل
ويأخذ مجاله عندئذ ويكون ماذا؟
يتصح.
نعم أنت تعاقب على ترك الأمر، ولكن لا يعني بطلان فعلك المهم. صار واضح الله يقول وهذه المسألة هي التي ابتداها المحقق الكركي وشيدها المرزا الشيرازي وفتحها فتحا كاملا المحقق النائي رحمه الله عليه. صار واضح هذا تفاصيل المسألة بعد ما نقرأ المقدمة. قال الترتب: وإذ امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة. وهذه المشكلة هي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم يحرصون على فعل بعض العبادات المندوبة. واحد قلت له بكرة إن شاء الله ندرس، قال لي مو بكرة في الحال، قلت له خلصة في الوقت، يعني ما أجي طبعا بكرة ولا بعد بكرة أجي، ليش تروح تعال؟ أنا ما أريد أدعي، قد يكون هو الرجل يعني يرى أن الدرس مستحب، تعظيم الشعائر المستحب، أما إذا كان يقتنع أن الدرس واجب وأن التعلم واجب ما له معنى بعد يتعذر عن الدرس بوجود التعذير أو يتقرب إلى الله بالتعذير على حساب الدرس. أما إذا كان لا يرى أن الدراسة أو لا أقل أن الدراسة في هذين اليومين مستحبة، وهذا مستحبة تعظيم الشعائر هو في تصوره أهم، فنروح يعظم الشعائر ما كمان أهم. أما إذا كان ذا مثل أكل وجود،
قال يحرصون على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيء هو ضد للمندوب،
والواجب أكيد أهم من المستحب، صحيح الله،
فيتركون الواجب ويفعلون المندوب كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم الحسين عليه السلام وعليه دين واجب،
كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم يتركونه،
أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على، أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على.
وشنو الضابط لكل هالأقسام؟ قال الضابط هو الأهم والمهم، المعين أهم من المخير، المضيق أهم من الموسع، الواجب أهم من المندوب. صار واضح ولا؟ فإذا بعد أحوال نتكلم أهم ومهم، صار واضح.
قال ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي على الأهم، اللي هو مفروض المسألة زيارة الحسين أو مجلس العزاء فعل مهم أزاء وجوب وفاء الدين الذي هو فعل الأهم،
فيقدم المهم عليه من
حينما يقدم المخير على المحين
يقدم المهم على الأهم وهكذا.
فإن المضيق أهم من الموسع، وإن المعين أهم من المخير، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر بالأهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله. صار واضح ولا؟ فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد، أو قلنا بوجود النهي ولكنه لا يقتضي الفساد،
فلا إشكال ولا مشكلة، وهذه الأفعال كلها تقع صحيحة لأنه ليست منهيا عنها، ويمكن التعبد بها بطريق آخر غير طريق الأمر. غاية ما هنالك جنابك تعاقب على ترك الأمر صحيح أو لا،
أما أفعالك تقع صحيحة وتسجل عليك عقوبة ماذا؟ لترك قال غاية الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك العصيان على صحة ما فعله من العبادة المهمة. أحسنت، واضح أو لا؟ وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، وأن النهي يقتضي الفساد، أو لم نقل بأن النهي يقتضي الفساد، أو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد،
لا،
ولكن قلنا أن العبادة منحصرة بأي طريق بقصد الأمر، وقد اتفقت الكلمة أنه لا يوجد أمر فعلي منجز بالمهم، فهذا شلون صحيح هذا؟ مع وجود النهي وكون النهي يقتضي الفساد، واضح التساؤل بعد.
نقول صحيح هاي العبادة ولكن هذا النهي يقتضي الفساد، وأما مع عدم وجود نهي فلا أقل من التساؤل.
كيف قصد الأمر؟ قصد شيئا لا وجود له،
فكيف حصل التعب؟
واضح ولا؟ قال وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها.
صحيح ولا؟
لأنه ليش باطلة؟ قال لا يخلونها، إما باعتبار أنها منهي عنها فالنهي يقتضي الفساد فهي أعمال فاسدة، أو إذا لم نقل بوجود النهي فهي أعمال قد أديت بقصد أمر وهمي،
بقصد الأمر الذي لا وجود له،
والعبادة لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا بقصد الأمر. واضح أو لا؟ قال لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي، وإما ليست منهيا عنها ولكن لا أمر بها، صحتها تتوقف وعباديتها تتوقف. هنا يأتي التساؤل، يكون التساؤل وجيها أنه كيف نصحح هذه العبادة،
فهل نحكم بالبطلان لو أكو طريق للتصحيح؟ صار واضح أو لا؟ انبثقت هي فكرة اللي يعبر عنها المصنف من أربع المسائل الأصولية: العمق والتحقيق واقعا مسألة دقيقة يعني من تجي إلى بقوة الخارج مسألة مدوخة يعني. واحدة من المسائل التي يختبر فيها علم الأصولي من أكثر المشكلات من الصعب التوفيق بينها وحلها. صار واضح ولا؟ قال فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ أمر بالأهم المفترض ما يسقط، صحيح أو لا؟ فهل هناك طريقة للتصحيح؟ قال ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، مع فرض القول بعدم النهي عن الضد، وأن صحة العبادة تتوقف على وجود معنى فكرة الترتب وانتجه القول الثاني على الشرط أن لا يكون هناك نهي عنه. أما مع وجود النهي واقتضائه للفساد فلا وجه للحل. أقول إذا إنما إذا قلنا أنه لا يوجد نهي وإنما العبادة متوقفة على قصد الأمر، عندئذ تأتي فكرة. قال قال والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني وشيد أركانها السيد المرزا الشيرازي كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني طيب الله مثواهم جميعا. وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا. صار واضح ولا؟ وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر في الترتب. لا بد من البحث في محورين. المحور الأول هل هناك ما احنا ما عندنا مشكلة في عدم صحة العبادة لأنه لا يوجد أمر أخر، صحيح ولا أكو شيء آخر؟ فنحن نريد أن نبحث هل يوجد مانع عقلي من فعلية الأمر بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم دولة. مفترض يوجد في أيدينا أمر بالأهم، صح لو لا؟ أمر بالأداء الدين والأمر بالزيارة ماذا؟ مستحب مجمد غير فعلي. صار واضح أو لا؟ فهنا نسأل هل يوجد طريق لبيان أن هذا الأمر المجمد يبدأ بالفعلية ومن ثم بالتنجز عند عصيان الأمر بالأهم أو لا؟ فإذا تمكننا أن نرفع المانع العقلي فقلنا لا يوجد مانع بتصويرها، راح يأتي أنه لا يوجد مانع، عندئذ ماذا؟ تأتي المرحلة الثانية أن الخوء عندنا دليل على الخوء مش ترتب لما أعلم واضح أو لا. فالبحث وين جاي يصير؟ في مقامين، المقام الأول في الإمكان والمقام الثاني في الوقوع. المقام الأول في أننا نتمكن من حل المشكلة أو لا نتمكن، والمقام الثاني أن هذه المشكلة بعد افتراض إمكان حلها
هل أن هذا الحل واقع ومعتبر من قبل الشارع؟ هل أن الشارع يعتبر الأمر فعليا ومنجزا بعد العصيان أو لا؟
واضح أو لا؟ قال وخلاصة فكرة التردد، هاي الفكرة اللي دا يعطيها،
أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور على مستوى الإمكان، فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه. هو المانع من الأمر بالمهم ماذا كان؟
نعم
عدم
أمر بالضدين، يعني أنت مأمور بإزالة المجاسة ومأمور بإنقاذ الغريق في آن واحد لا تتمكن من أدائه، صحيح أو لا؟ فذاك أحدهما يرتفع، يعني شنو يرتفع؟ يجمد، لا يكون فعليا ولا يكون منجزا، فلا تكون أنت مسؤولا عنه ويبقى الثاني هو. إذا احنا قدرنا نتصور أنه في حالة العصيان بعد ماكو أمر بالضدين، بعد أكو مشكلة أن طلب الضدين، أن الأمر بالضدين إنما يكون متى؟ في حالة إرادتك لإطاعة الأهم، تكون هنا الشارع بعد كل يدخل أو العقل يدخل فيقول أن المهم ماذا؟ لا أمر فيه أو أمره مجمد. أما في حالة عصيان الأهم وعدم امتثاله فيمكن أن نرفع هذا المحذور، هل يبقى هذا المحذور قائما إذا قلنا بوجود أمر بالمهم؟ فإذا أمكن رفعه أمكن أن نخطو خطوة
إيجابية باتجاه فكرة
الترتب وتصحيح العمل العبادي، صار واضح أو لا؟
قال إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه أو لا؟
والدليل هو نفس الدليلين
المتضمنين للأمر بالمهم
والأمر بالأهم،
ويفترض أن دليل وقوع الترتب
نفس دليل الأهم والمهم كما سيأتي إيضاح.
هذا كل ذا يعطينا ماذا؟ فتاوى أصولية، الإمكان يقول ممكن والوقوع واقع، أما كيف؟
فالتفاصيل تأتي، واضح أو لا؟
وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب، وعليه ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، وثانيهما الدليل على وقوعه. أما الأول فلا بد نحن في المرحلة الأولى أن نضع أيدينا على المشكلة في الأمر بالضدين، ما هي المشكلة؟ صار واضح؟ ثم نضع أيدينا على المشكلة في الأمر بالضدين عند عصيان الأهل، صار واضح؟ كي نتمكن من حل المشكلة، صار واضح؟ أما أصل المشكلة وسبق أن ذكرناها والآن هم أشرنا لها،
أن الأمرين ببدين في آن واحد لا تتمكن أنت من امتثالهما، فلا محالة سيكون أحدهما مجمدا والآخر هو الفعل والمنجز، فأنت في الحقيقة مسؤول عن أحدهما دونا، وبطبيعة الحال تكون مسؤولا عن الأهم أو المهم. الشارع المقدس يعطي أهمية للأهم، فيكون المجمد من هو؟ فالأهم تكون أنت مسؤولا. صار واضح؟ أما نتصور هناك أمران فعليان منجزان بمعنى أنك مسؤول بهما ومحاسب على ترك أحدهما أو تركهما، فيقول هذا غير ما لأنه لا تتمكن من أدائهما. تكليف بماذا؟ بغير المخلوق. فهذه هي المشكلة في أصل. فإذا همش الأمر بالمهم، أمر بالمهم جمد أقل، فبقي الأمر بالأهم. نأتي إلى هذا الأمر بالأهم. هذا الأمر بالأهم قلنا أنه فعلي ومنجز، إذا امتثلت يصبح. الأمر بالأهم الذي هو الآن فعلي في حق ومنجز وأنت مسؤول عنه، بحيث إذا خالفته عوقبت أو تستحق العقاب. وهذا الأمر بالأهم إذا أطيع سقط، أما إذا عصي يسقط، نعم، أو يبقى فعليا. فمعنى أن الأمر بالأهم يشمل الطاعة والعصية، فعلي في صورة الطاعة والعصيان، ما قبل الأداء وما بعد العصيان. صار واضح أو لا؟ فإذا بقى فعلي يمكن أن نتعقل في حالة العصيان أمر بالمهم، ما يمكن. لما؟ لأنه يلزم اجتماع الكفر. أمر فعلي بالأهم وأمر فعلي نفس المشكلة الرئيسية تبقى قائمة، صحيح أو لا؟ وعلى هذا فيبقى الأمر بالمهم مجمدا ومعطلا لفعلية الأمر، واضح أو لا؟ هذا غاية ما يمكن تصويره في بقاء وفي تجميد الأمر بالمهم حتى مع عصيان الأمر. أكو غير هذا البيان؟ أقصى ما يمكن أن نقوله في بقاء الأمر بالمهم منجمدا ومعطلا هو هذا، أن الأمر بالمهم فعلي. يعني نحاول أن نستفيد من المشكلة الرئيسية، نستفيد منها من نفس الخاصية، نستفيد منها بعد العصيان أيضا. ألم نقل أنه ما قبل العصيان للوهلة الأولى لا يمكن الأمر بهما، لا يمكن أن يكون كل منهما فعليا؟ لما؟ بأي بيان؟ لأنه اجتماع الضدين، تكليف بغير المقدور، تحريك للمكلف، الفعل هو ما جعل من أجل جعل الداعي، صح أو لا؟ فيكون تكليفا للمكلف بأمرين لا يجتمعان، فأتي أحدهما يتقدم والآخر يتأخر. فإن افترضنا أن الأمر بالأهم ما زال فعليا بعد عصيانه، تبقى المشكلة نفس الصفات، صح أو لا؟ هذا غاية ما يمكن أن يقال
في تصوير بقاء الأمر بالمهم بعد عصيان الأهم وإمكان امتثال المهم، غاية ما يمكن تصويره ماذا؟ هو أن المشكلة الرئيسية ما زالت قائمة.
صار واضح أو لا؟
ولكن القائل بالترتب يجيب عن هذه الشبهة. القائل بالترتب يجيب عن هذه الشبهة ويقول قال أما الأول أما الأول وهو إمكانه في نفسه، فبيانه أن أقصى ما يقال في إبطال الترتب واستحالته هو دعوى لزوم المحال منه. كيف؟ قال وهو فعلية الأمر بالضدين في آل واحد.
صار واضح هذا، لأن القائل بالترتب كيف يصير فعلية الأمر بالضدين في آل واحد؟
قال لأن القائل بالترتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم وشموله لصورتي فعل الأهم وتركه، يعني في حالة العصيان يبقى الأهم ماذا؟
فعليا منجزا.
ففي حال فعلية الأمر بالمهم الذي هو في حال ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعليا على قوله، والأمر بالضدين في آل واحد محال.
صار واضح او لا؟
القائل بالترتب يقول قيد في آل واحد لابد ان نقف عنده، الامر بالضدين في آل واحد محال، من هنا هاي في آل واحد لابد أن نفهمها. في آل واحد جار ومجرور ظرف ومفعول والمتعلقة. ما هو متعلق في آل واحد؟ الأمر في آل واحد محال، الضدين في آل واحد محال. يعني المحال هو الضدان في آن واحد مو الأمر في آن
واحد. وإحنا مفترقين أكو عصيان لضد دمار نعم، وأكو فعل لضد دمار، فبعد اجتمعنا الضدين في آن واحد.
لو قلنا أن المحال اجتماع الأمرين في آن واحد
صحيح تقول أن الأمرين ما زالا ماذا؟ مجتمعين. انتبه لي شوي، احنا عندنا مسألتين، عندنا ضدين وعندنا امرين صح؟ المستحيل ما هو؟
اجتماع الامرين مستحيل او اجتماع الضدين مستحيل؟
فاجتماع الامرين ما في مشكلة بعد عصيان الاهم يا المجتمع، اما الضدين مجتمعات افترض عصيان صار عصيان يعني فات زمانه بعد، ولا إذا مثلا دخل في وقت صلاة الظهر وما صليت بالساعة الأولى تسمى عاصيا؟ فالعصيان متى يتصور؟
حسنت، يعني إذا فات زمان الامتثال
صحيح؟
فبعد أكو فكرة الاجتماع الضدين ممكنة هنا؟
لا خلاص انتهى زمان الواجبات،
زمان الواجب بالأهم انتهى، يبدأ يا زمان.
صار واضح أو لا؟
أما كون كل من الأمرين فعليا ومنجزا هذا لا محظور فيه. أرجع حلل المشكلة، المشكلة في اجتماع الأمرين، في فعلية الأمرين، في منجزية الأمرين ما هي كانت؟ ما هي؟ قلنا أنك لا تتمكن أن تمتثلهما، يعني لا تتمكن أن تفعل. فالمشكلة في استحالة الفعل. فمن يمكن يسلط أمرين على فعلين؟ ما يمكن أن يشتغل. أما بعد أن افترضنا إمكانية الفعل باعتبار زمان فوت زمان أحد الفعلين، بعد ما في مشكلة سأكو أمر إذا أكو عشر أمر. هذه هي المغالطة. إذا انحلت انحل كل شيء بعد بشكل طبيعي. بعد فوت زمان الأهم يمكن أن يمتثل الأمر المهم، يمكن أن يكون فعليا. تقول يا بابا راح يجتمع أمر فعلي مع أمر فعلي، نقول خلي يجتمع. المهم زمان المتعلق مع زمان المتعلق أو كلا المتعلقين ما راح يجتمع. صار واضح أو لا؟ لب الجواب هو طبعا المصنف يوضحها بصفحة كاملة، لا بس لب الفكرة هو صار واضح. قال ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، لأن قول الخصم الأمر بالضدين في آن واحد محال فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون محالا، إذ يستحيل الجمع بين الضدين، بينما هو في الحقيقة راجع إلى الأمر ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بالضدين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد. طبعا هذا صورة البيان كأنه يوهم على خلاف ما نريد أن نقوله إحنا. ما إحنا قلنا أن في آن واحد يرجع لمن؟ للضدين، بس للضدين بما هما مأمور بهما، صحيح أو لا؟ فبالحقيقة يرجع إلى الأمر بهما. فإذا كان هما مترتبين لا في عرض واحد، بعد أكو مشكلة؟ ما في مشكلة. صار واضح أو لا؟ قال يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون الأمر محالا، إذ يستحيل الجمع بين الضدين، بينما هو في الحقيقة راجع إلى الأمر ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بالضدين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لأن المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما في آن واحد، وإن لم يستلزم الجمع بينهما. هذا اللي قال أنه النتيجة أن هناك أمرين فعليين ولكن شنو؟ بمتعلقين طوليين. شنو المشكلة؟ المستحيل هو الجمع بين الضدين في آن واحد، ونحن إذا نفترض أكو ترتب، أكو طولية، أكو قبل وبعد، أكو تقدم وتأخر. صار واضح؟ أما أن قيد في آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضدين فواضح، لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك، يقتضي الترتب بين الضدين. هذا الأمر الترتبي هو بالحقيقة مو أنه فقط لا يؤدي إلى الجمع بين الضدين، بل يؤدي إلى التفرقة بين الضدين. يعني هذا الشيء اللي تتخوف من عنده هو معالج الخطاب الترتبي. مو متخوف أن يجتمع ضدين، هو الخطاب الترتبي عالج هذه المشكلة. صار واضح أو لا؟ طبعا هو إذا مو واضح مو فرد مشكلة، هو مناقض الموضوعات. سأحنا خل نقرأ بكرة إذا تحبون نعيد مرة ثانية. صار واضح ولا؟ قال لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك، لأنه في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته، لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم، ونسبة المهم إليه في هذا الحال كنسبة المباحات إليه. مش أصلا ما هو أمر بالمهم، فالأمر بالمهم عنده يجي متى؟
بعد
عصيان الأهم، بعد ترك الأهم. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم، فإن الأمر بالمهم نسلم أنه يكون فعليا، وكذلك الأمر بالمهم. فإن الأمر بالأهم نسلم أنه يكون فعليا وكذلك الأمر بالمهم، ولكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم وخلو الزمان منه. نعم، ففي هذه الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل مهم في حال ترك الأهم، فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم والمهم في حال واحد؟ وبعبارة أوضح، أن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد.
ذاك الوقت نقول الأمر يطلب شنو؟ الجمع.
على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا، وفي التردد لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا، ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية مع الأهم، يعني لأن طلبه حسب الفرض مشروط بترك الأهم، فمع فعله لا يكون مطلوبا. صار واضح أو لا؟ الأمر الثاني يأتي الكلام عنه للحديث صلة إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء.